إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ونية، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. في هذه الليلة أيها الأحبة، سأتحدث عن اسمين كريمين من أسماء الله تبارك وتعالى بينهما تقارب في المعنى. أما الأول فهو الوهاب، وأما الثاني فهو المعطي، وذلك كما سنعرف للارتباط الكبير بين الاسمين. وكما هي العادة أيها الأحبة، أن يكون هذا الحديث متضمنا لجوانب متنوعة، فأول ذلك ما يتصل بمعنى هذين الاسمين الكريمين، ثم أذكر ثانيا ما يتعلق بالدلائل من الكتاب والسنة على ثبوتهما، وأما ثالثا ففي الكلام على الاقتران، وذلك فيما يتعلق باسم الله الوهاب مع اسمه العزيز وما يدل عليه ذلك. أما رابعا ففي الإشارة إلى ما يدل عليه هذان الاسمان الكريمان بأنواع الدلالة الثلاث التي نذكرها عادة، وأما خامسا ففي الكلام على آثارهما في الخلق والأمر، وأما السادس والأخير ففي الكلام على ما يؤثره الإيمان بهذين الاسمين الكريمين في نفس المؤمن. فنبدأ بالأول وهو ما يتعلق بمعنى هذين الاسمين الكريمين، وقد جرت العادة أن يشار إلى المعنى اللغوي ثم بعد ذلك نذكر المعنى الذي يتعلق بالله تبارك وتعالى. فالوهاب في اللغة هو كثير الهبات، والهبة كما هو معروف هي العطية الخالية عن الأعواض والأغراض، يعني من غير مقابل، فإذا كثرت سمي صاحبها وهابا. أصل الهبة عطية بلا عوض، فإذا كثر ذلك منه فهو وهاب، وهذه من أبنية المبالغة كما هو معلوم. وقد ذكرت في بعض المناسبات أن المبالغة التي تذكر فيما يتصل بأسماء الله تبارك وتعالى أو فيما يقال في أخباره التي أخبر بها أو نحو ذلك، أن المقصود بذلك هو كمال الصفة لا الخروج عن الحقيقة، فإن المبالغة إن كانت من قبيل الخروج عن الحقيقة فذلك لا يصح وهو مذموم، وإنما يقع ذلك في كلام الناس إذا تزيدوا فيه، فصارت المبالغة على نوعين، فالمبالغة التي ترد في القرآن وفي كلام الله تبارك وتعالى يراد بها الكمال والتمام في الاتصاف. فالله تبارك وتعالى كل ما أعطانا، ولك أن تقول أيضا إن كل ما في يدك فهو موهوب، كل ما حصل لك من المطالب بأنواعها المختلفة كما سيأتي فهو موهوب، والوهوب هو كثير الهبات كما يقال في الوهاب. إذن الهبة هي الإعطاء تفضلا وابتداء من غير سابق استحقاق، لأن ذلك يكون من قبيل الأجرة، ولا مكافأة لأن ذلك يكون على سبيل المقابلة، يكافئه على هدية على عطية على هبة أو نحو ذلك، يقابل إحسانه بإحسان، لكن الهبة الحقيقية هي التي لا ترتبط بهذا. وهكذا حينما نتحدث عن معنى المعطي، فإن العطاء يقال للنوال، فالعطية اسم لما يعطى. تقول هذا رجل معطاء، يعني كثير العطاء، كثير البذل. أما المعنى في حق الله تبارك وتعالى فإن الله هو الوهاب الذي يكثر العطاء بلا عوض، ويهب ما يشاء لمن يشاء بلا غرض، ويعطي بلا غرض يعود إليه من المخلوق، فالله غني عن خلقه أجمعين. هذا هو المراد، وإلا فإن الله تبارك وتعالى لا يفعل إلا لحكمة. فهو تبارك وتعالى يعطي العطايا بلا سؤال، ويسبغ النعم الظاهرة والباطنة على عباده في الأنفس وغيرها، نعم وعطاء وجود وهبات ومنح تدل على أنه المتوحد المتفرد بهذا الاسم الكريم الوهاب. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني أنه يعطي الرجل النوعين من الولد، الذكور والإناث، فكل ذلك يدل على كمال قدرته وتفرده جل جلاله وتقدست أسماؤه. لهذا ختم هذه الآية بقوله إنه عليم قدير. يهب في هذه الحياة الدنيا ما يشاء لمن يشاء ابتلاء لخلقه، يقلبهم في ذلك، يبتليهم بالسراء والضراء، بالنعمة والمكروه، ويهب العطاء في الآخرة ثوابا وجزاء ورحمة وتفضلا منه تبارك وتعالى. هذا العطاء الذي في الدنيا علقه تبارك وتعالى بمشيئته وابتلائه للناس على وفق حكمته تبارك وتعالى، لتتوجه الهمم إليه رغبة ورهبة، ترجوه وتخافه وتؤمله، فيتحقق للعبد الافتقار كما سيأتي. وهذا العطاء الذي يكون في الدنيا فإنه لا يقف عند صورة من الصور، وإنما يتنوع ويكثر كما سنعرف. والمقصود بذلك أن يكون العبد راغبا راهبا، فالله تبارك وتعالى يعطي أيضا في الآخرة الجنة والنعيم الأبدي السرمدي وما في ذلك من أنواع الملاذ المتنوعة، ويعطي العبد ما يتمنى وفوق ما يتمنى، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وذلك تفضلا منه تبارك وتعالى وكرما، وكل ذلك من مقتضيات اسمه الوهاب والمعطي. الخلق أيها الأحبة إذا وهبوا فإنهم إذا غضبوا قطعوا هذه الهبات. وقد قال أحد الوزراء لأحد الصالحين، طلب منه أن يذكر حاجته وما يحصل به كفايته في العام ليجريه عليه، فقال أنا في جراية من إذا غضب علي لم يقطع لجرايته عني. أما المخلوق فإذا تغير عليك، إذا غضب عليك، فإنه سرعان ما يقطع هذا العطاء. ولا يمكن أن يتصور أيها الأحبة العطاء والهبات الحقيقية إلا من الله تبارك وتعالى. كل واهب في هذه الدنيا أيها الأحبة له في هبته غرض، هذا الغرض قد يكون دنيويا وقد يكون أخرويا، قد يكون هذا الغرض مما يطلبه منك من المعطى، وقد يطلبه من غيرك من الناس، وقد يطلبه من الله تبارك وتعالى. الإنسان قد يعطي يريد في الدنيا مقابل هذه العطايا، ولذلك قالوا بأن الهدية هي هبة يقصد بها التقرب إلى المعطى والتودد إليه، وكذلك أيضا هذا العطاء الذي يعطيه هذا الإنسان لغيره قد يطلب به نفعا يعود عليه من محمدة وثناء الخلق ونحو ذلك.
وقد يطلب بذلك أمورا يتوصل بهذا العطاء إليها في الدنيا، وقد يكون مطلوبه أخرويا يريد ما عند الله تبارك وتعالى في الآخرة، وقد يريد ما عند الله في الدنيا من دفع الضر ورفع البأس والشدة والعلة والمرض ونحو ذلك بالإحسان والصدقة وما يحصل به نفع الآخرين. إذن المخلوق كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لا يعطي شيئا إلا لشيء، إما من المخلوق وإما من الخالق، هو ينتظر العائدة لأنه فقير بالذات، هو فقير. وأما الله تبارك وتعالى فإنه يعطي تفضلا وهو غني عن خلقه أجمعين. ومن هنا فإن المعطي الحقيقي والوهاب حقيقة هو الله جل جلاله، لا سيما إذا روعي مع ذلك أمر آخر، وهو أن الله هو المالك الحقيقي، وأما ما في أيدي الناس فهم مستخلفون فيه، والله تبارك وتعالى قد أمرهم بالبذل والعطاء والإحسان والصدقة وابتلاهم بما في أيديهم واختبرهم، وهو ناظر إليهم كيف يعملون. هذا كله أيها الأحبة يدلنا على هذا المعنى، أن الهبات الحقيقية هي التي تكون من الله بخلاف ذلك العطاء المستعاض الذي يبذله مخلوق لمثله. فالله تبارك وتعالى هو الوهاب وهو المعطي الذي قد شمل جميع الكائنات في العالم العلوي والعالم السفلي بهباته وعطاياه وكرمه ومنحه وأفضاله وإحسانه، فهو مولي الجميل ودائم الإحسان وواسع المواهب، وما بكم من نعمة فمن الله. وهذه نكرة في سياق النفي، لا يوجد نعمة إلا هي من الله تبارك وتعالى. ولهذا نجد العلماء أيها الأحبة لا يقيدون هذه الأسماء في دلالتها ومضامينها ومقتضياتها بمعنى محدد، وإنما يطلقون في المعنى، وذلك لتنوع الهبات وكثرتها، فهي تقع على ما لا يمكن للمخلوقين أن يحصروه أو أن يحصوه لكثرة الخلق وتنوع الهبات والعطايا التي يتقلب فيها أهل السماوات والأرض، وهي لا تنفك عنهم طرفة عين ولا غنى بهم عنها في حال من الأحوال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما بيده، وفي لفظ ما بيمينه تبارك وتعالى. كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله حينما تكلم على قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فسره بالمعطي الذي أعطى عباده التوفيق، لاحظوا، والسداد للثبات على الدين، أعطاهم تصديق الكتاب، تصديق الرسل عليهم الصلاة والسلام، الإيمان، وكذلك عمم المعنى الوهاب لما تشاء، لمن تشاء، بيدك خزائن كل شيء، تفتح من ذلك ما أردت لمن أردت، لاحظوا سعة المعنى. وابتدأ بهذا النوع من الهبات والعطايا الذي سأشير إليه بعد قليل. وهكذا ما يذكره أهل العلم غيره كالخطابي رحمه الله، فقد فسره بالذي يجود بالعطاء عن ظهر يد من غير استثابة من غير عوض، إلى أن يقول: فكل من وهب شيئا من عرض الدنيا لصاحبه فهو واهب، ولا يستحق أن يسمى وهابا إلا من تصرفت مواهبه في أنواع العطايا فكثرت نوائله ودامت. يقول: والمخلوقون إنما يملكون أن يهبوا مالا أو نوالا في حال دون حال، يعني إذا كان عندهم غنى وفضل مال ونحو ذلك، ولا يملكون أن يهبوا شفاء لسقيم. هؤلاء الذين يملكون الأموال الطائلة والثروات الكبيرة، يمرض الواحد منهم أو يمرض أحد من ولده أو أهله، ثم بعد ذلك لو عرض عليه أن يبذل ما يملك في سبيل شفائه لفعل، ولكنه لا يستطيع أن يشفيه، لا يستطيع أن يمنحه الشفاء. أعظم الناس ملكا وقدرة في التصرف لا يستطيع أن يرفع عن نفسه ولا عن غيره علة من العلل ولو كانت يسيرة. إنما الذي يملك الشفاء هو الله تبارك وتعالى. أمهر الأطباء لا يستطيع أن يرفع عنك الضر، بل ربما وقع وهو يجري العملية، يقع قد يصاب بجلطة وهو يجري العملية لغيره، قد يصاب بسكتة، فالأطباء يعتلون ويمرضون ويموتون ويعجزون. أما الله تبارك وتعالى فهو القادر على أن يهبك العافية، أن يهبك كل ما تحتاج إليه. من الذي يستطيع أن يهب الإنسان الولد؟ لا أحد يملك ذلك إلا الله تبارك وتعالى. من الذي يستطيع أن يهدي القلوب وأن يدخل الإيمان فيها؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يهدي عمه أبا طالب، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يهدي أباه، ونوح عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يهدي ابنه أو لا أقرب الناس إليهم. فمع مكانة هؤلاء الأنبياء عند الله تبارك وتعالى، إلا أنهم لا يملكون الهداية، هداية التوفيق، فذلك بيد الله. مهما كانت الأساليب التي يملكها الإنسان في الإقناع والقدرة على التأثير، فإنه لا يستطيع أن يهدي تلك القلوب الضالة إلا من خلقها. من الذي يستطيع أن يجمع الناس من حال الفرقة والشتات إلى حال التأليف بين القلوب؟ وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهذا مما يختص به تبارك وتعالى دون من سواه. الله تبارك وتعالى أيها الأحبة هو الذي يملك وحده أن يرفع ما بالأمة من البلاء والضر الذي قد عظم وتطاير شرره، فمواهبه تبارك وتعالى لا تحصى ولا تعد. أما المخلوق الضعيف فهو أعجز عن أن ينفع نفسه فضلا عن أن ينفع غيره. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من فقر واقع، نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فقر المتوقع بسبب كثرة الأولاد، نحن نرزقهم وإياكم. فالله تبارك وتعالى هو الذي يملك الأرزاق والأقوات والعطايا والهبات، ولا يملك ذلك أحد سواه. يقول الحافظ ابن القيم: وكذلك الوهاب من أسمائه، فانظر مواهبه مدى الأزمان. أهل السماوات العلا والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان، لا ينفكون عنها طرفة عين. ولو رفع الله تبارك وتعالى ذلك عنا لحظة لهلك الخلق أجمعين. ومن ثم فإن الله تبارك وتعالى لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فهو واسع الهبات والعطايا، ليس لعطائه حد ولا قيد، يعطي في الدنيا الخلائق المؤمن والكافر، البر والفاجر، وفي الآخرة يكون عطاؤه لأهل الإيمان. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ولما سأل إبراهيم صلى الله عليه وسلم الإمامة لولده، حينما قال الله عز وجل له: إني جاعلك للناس إماما، أخذته الشفقة على ولده كما يقول المفسرون، فقال: ومن ذريتي، يعني اجعل الأئمة. والإمام المقصود به هنا ليس الملك والرئاسة الدنيوية، وإنما المقصود به أن يكون ممن يقتدى به في الخير ويتبع. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهدي بالإمامة، لا ينال عهده الذي هو الإمامة لا ينال الظالمين. فتأدب إبراهيم صلى الله عليه وسلم في المسألة الثانية لما سأل لمكة اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، قيده قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فبين الله عز وجل له أن هذه ليست كتلك، ليست كالإمامة. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فعطاياه تبارك وتعالى في هذه الدنيا للجميع، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هذه العطايا أيها الأحبة، هذه الهبات على تنوعها وكثرتها، فإن أعظمها عطية الإيمان، هبة الهداية، فذلك لا يمكن أن يعادله عطية. فمن تفضل الله تبارك وتعالى عليه بذلك فقد أعطي أعظم الخير وأعظم الهبات والعطايا والمنح، وذلك فضل من الله تبارك وتعالى عليه. هو مانع معط، فهذا فضله، والمنع عين العدل للمنان. هذا كلام الحافظ ابن القيم في اسمه تبارك وتعالى المعطي. يعطي برحمته من يشاء بحكمة والله ذو السلطان. وفي قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، يذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أنه لما كان المقصود بذلك هو بيان تفرد الرب تبارك وتعالى بالعطاء والمنع، يقول هنا لم يذكر المعطى وإنما ذكر هذا التفرد، لا مانع لما أعطيت، ما قال ما أعطيت المخلوقين، ولا معطي يعني لأحد من الناس، للمعطين لما منعت. فكان المقصود بيان التفرد، فالمنع إليه وحده والعطاء إليه وحده، فهو المنفرد بذلك لا يشركه في ذلك أحد سواه، فهو الذي أعطى كل شيء خلقه. هذه الصور التي أعطانا الله تبارك وتعالى إياها هي من الله، هذه الأرزاق المدرار إنما هي من الله تبارك وتعالى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فهذا العطاء يكون عاما ويكون خاصا، منه ما يختص بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ومنه ما يكون لأهل الإيمان، ومنه ما يكون للخلائق جميعا. كل ذلك من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. من هذا العطاء الخاص فيما ذكر ابن القيم رحمه الله استجابة الدعاء، تحقيق المطالب. سليمان عليه الصلاة والسلام قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال الله تبارك وتعالى معقبا على ذلك بالفاء التي تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. فهؤلاء الذين صاروا بين يديه من الشياطين مقرنين في الأصفاد يتصرف فيهم كما يشاء، فهذا من عطاء الله تبارك وتعالى لمن شاء من خلقه وأوليائه. وقال عن عطائه للمؤمنين جزاء من ربك عطاء حسابا. فالله تبارك وتعالى يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل ذلك لعدله تبارك وتعالى وفضله. فإذا أعطى فتفضل منه جل جلاله، وإذا منع فذلك لعدله، وكل ذلك مبناه على حكمته جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا ما يتعلق بمعنى هذين الاسمين في حق الله تبارك وتعالى. أما ثانيا ففيما يتصل بالأدلة على ثبوت هذين الاسمين. أما الوهاب فهو ثابت بالإجماع، وقد دل على ذلك صراحة القرآن في ثلاثة مواضع. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فجاء الاسم هكذا بإطلاق ومعرفا بأل، فهذا تنطبق عليه الشروط والضوابط التي ذكرنا كلام أهل العلم فيها في أول هذه المجالس، وهكذا في قوله أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، فهذا كذلك. والموضع الثالث قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هذه ثلاثة مواضع صريحة تدل على هذا الاسم الكريم. أما ورود ذلك أو الصفة بصيغة الفعل فهذا كثير، فقد قال الله تبارك وتعالى فيما أخبر عنه من قيل إبراهيم صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق وهب لي، وهكذا في قوله ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. أما المعطي فلم يرد بصيغة الإطلاق في كتاب الله تبارك وتعالى، لكن جاء بصيغة المصدر كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، وهكذا أيضا بصيغة الفعل ولسوف يعطيك ربك فترضى إن أعطيناك الكوثر. وقد ذكرنا في مقدمات الأسماء الحسنى أن من أهل العلم من لا يثبت الأسماء إلا إذا جاءت على سبيل الإطلاق، يعني ما جاء بصيغة الفعل فإن ذلك يكون من قبيل الصفة. ولو بقينا مع هذه الدلائل لاسم الله المعطي لربما لم نرده هنا، ولكنه جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هذا فيما يتعلق بالوهاب، جاء بالسنة بهذه الصيغة حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي ذكر فيها بصيغة الفعل، لكن المعطي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والله المعطي وأنا القاسم. ولا تزال هذه الأمة ظاهرة على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون والله المعطي، هذا هو الشاهد. فجاء به بهذه الصيغة التي تثبت بها الأسماء وهي صيغة متفق عليها فيما أعلم، مع أن جمعا من أهل العلم لم يثبت هذا الاسم وإنما أثبته طائفة منهم. ممن أثبت هذا الاسم؟ ابن حزم أعني المعطي، والحافظ ابن القيم، وقبله ابن منده والحليمي والبيهقي، ومن المعاصرين الشيخ عبد الرحمن السعدي، الشيخ محمد الصالح العثيمين، وذكره الشيخ محمد بن سعيد بن وهف القحطاني في كتابه شرح أسماء الله الحسنى، وقد ذكر في مقدمته أنه قرأ هذه الأسماء، نفس الأسماء ليس الشرح، على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فالأصل أن ما يوجد من هذه الأسماء في هذا الكتاب أن ذلك مما أقره سماحة الشيخ رحم الله الجميع. وبعض أهل العلم يذكره مع المانع، يعني المانع والمعطي، ولست أتحدث عن المانع في هذا المجلس، لكن ممن أثبت ذلك في جملة أسماء الله تبارك وتعالى الخطابي وابن منده والحليمي وقوام السنة الأصبهاني، وكذلك البيهقي والحافظ ابن القيم، ومن المعاصرين الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله، لكني لم أجد دليلا يدل عليه بتلك الصيغة، صيغة الإطلاق من غير قيد ومن غير أن يكون ذلك بصيغة الفعل. ثالثا في بيان وجه الاقتران بين اسم الله تبارك وتعالى الوهاب مع اسمه العزيز، وذلك في موضع واحد في كتاب الله جل جلاله، وهو قوله أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. فالعزيز مضى الكلام عليه، والوهاب عرفنا معناه، ويحصل من اجتماع هذين الاسمين صفة كمال ثالثة. فكونه تبارك وتعالى العزيز الوهاب هذا يقتضي أن له التصرف المطلق الذي لا ينازعه فيه منازع، ولا يغالبه فيه مغالب، ولا يشاركه فيه مشارك في العطاء والهبات، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالهدايات أو ما يتعلق بغيرها من العطايا والمنح والهبات الدنيوية، وما يتصل أيضا بالهبات الأخروية. فالعزيز لا يمانع ولا يغالب، فالله تبارك وتعالى يعطي ما شاء لمن شاء من غير ممانع ولا منازع. وعزته تتضمن الإنعام على هؤلاء المخاليق والتفضل عليهم، فكل ذلك صادر عن عزة وقدرة، فإن الضعيف والعاجز لا يمكن أن يهب ويعطي ويمنح. أما رابعا ففي ذكر ما يدل عليه هذان الاسمان بأنواع الدلالة الثلاث التي نذكرها في هذه المجالس. فالوهاب يدل بدلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على تمام معناه، على ذات الله تبارك وتعالى، وعلى الصفة التي تضمنها وهي صفة الوهب، ويدل بالتضمن على أحدهما، فقد يدل على الذات أو يدل على الصفة، ويدل باللزوم على ما لا تتأتى هذه الصفة وهي الوهب إلا به من الحياة والقيومية القائم على خلقه بأعمالهم وآجالهم وأرزاقهم وما إلى ذلك، فهذا يتصل باسمه الوهاب. كذلك أيضا السيادة، فالسيد يرتبط بهذا الوصف وهو الوهب، وكذلك الصمدية، لأن الصمد من معانيه والذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها وفقرها وشؤونها كلها، وكذلك السمع والبصر والعلم، فهو يسمع سؤال السائلين ويبصر أحوالهم وفقرهم وعجزهم ومسكنتهم، وكذلك القدرة والغنى والعزة كما سبق، والملك والعظمة والحكمة، كل ذلك من لوازم هذا الاسم الكريم الوهاب. وهذه الصفة الوهب هي من الصفات الفعلية. وهكذا يقال فيما يتعلق باسمه تبارك وتعالى المعطي، فإنه يدل بالمطابقة على الذات وعلى هذه الصفة التي هي العطاء، ويدل بالتضمن على أحدهما، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية والصمدية والسيادة والغنى والقدرة والعزة وما إلى ذلك من الصفات التي لا يمكن أن يتحقق هذا الوصف الذي هو العطاء إلا بتحققها. خامسا في ذكر آثار هذا الاسم في الخلق والأمر، آثار هذه الأسماء الوهاب والمعطي، وحينما نقول في الخلق والأمر يعني أثر هذه الأسماء في خلقه تبارك وتعالى فيما يوجد ويشاهد أو فيما يغيب عنا، وكذلك أيضا في الأمر في التشريع، فالنبوة والكتاب كل ذلك من هباته تبارك وتعالى يتفضل بها ويختص بذلك من شاء من خلقه. ولهذا معلوم عند أهل السنة والجماعة أن النبوة اصطفاء واجتباء، ليست بكسب يتوصل إليه المخلوق بجهده وبذله وسعيه وذكائه وهمته وعمله ومزاولاته، إنما هو اجتباء واصطفاء من الله تبارك وتعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ولذلك جهل هؤلاء الكفار حينما قالوا أأنزل عليه الذكر من بيننا، فرد الله عز وجل عليهم بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ ألا هم يملكون هذه الخزائن فيمنعون فضل الله تبارك وتعالى عن أحد من خلقه؟ وقد قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء اليهود الذين حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحسدوا الأمة على ما أعطاها الله عز وجل وحباها، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، بعد ما كان ينزل على بني إسرائيل صار في هذه الأمة، فهذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. وهذا فسر بإبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم، وفسر أيضا بالأنبياء الذين من ذريته، فقد أعطاهم الله عز وجل الكتاب والحكمة التي فسرت بالنبوة. قال وآتيناهم ملكا عظيما. وقال موسى صلى الله عليه وسلم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وقال الله تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. فالملك والسلطان كل ذلك هبة من الله تبارك وتعالى، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. لما اعترض أولئك الذين سألوا نبيا من أنبيائهم من بني إسرائيل أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه، فلما بعث لهم واصطفى للملك رجلا منهم لم يكن كثير المال، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، فذكر لهم هذا الجواب، وهو أن الله تبارك وتعالى اصطفاه عليهم. قال والله يؤتي ملكه من يشاء. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ ومن ثم دعا سليمان عليه الصلاة والسلام ربه، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. الآيات. فهذا من أعظم هباته تبارك وتعالى. الذرية أيها الأحبة هبة من الله تبارك وتعالى، قد يحرم بعض الخلق من هذه الذرية. والله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه كما سبق بقوله لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. يفعل ذلك عن علم لا يغيب عنه أحد من خلقه، وهو قدير، قدير على أن يهب لهذا العقيم الولد، وقدير على أن يهب هذا الذي رزق بالبنات أن يهب له الأبناء، فلا يعجزه شيء. وقد وهب بعض أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام الذرية بعد كبر السن وهن العظم. إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال فيما قص الله من خبره الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. من أنبياء الله تبارك وتعالى زكريا صلى الله عليه وسلم فقد وهبه الله عز وجل الولد على كبر في السن وعقم من امرأته، فدعا ربه: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فاستجاب الله دعاءه فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. قال بعض المفسرين: أصلحنا له زوجه، أي صارت صالحة للولادة بعد أن كان ذلك ممتنعا عليها لعقمها وتقدم سنها، فالله على كل شيء قدير. من هباته تبارك وتعالى ما تكفل به من الأرزاق بأنواعها، ويوصل هذه الأرزاق لهؤلاء المخلوقين، حتى من عجز منهم عن أن يمد يده ليتناول رزقه الواصل، فإن الله يوصله إليه بطريقة تحصل بها كفايته وغناؤه. الأجنة في بطون الأمهات من الآدميين وغيرهم من الدواب المتنوعة المختلفة، من الذي يوصل إليها الأرزاق وهي في بطون أمهاتها؟ فهذا الذي يوصل لها الأرزاق وليست تنتفع بما خلق الله عز وجل لها من الأفواه، هو الذي يوصل إليك الرزق بعدما أخرجك من بطن أمك، فلا تقلق على رزقك. فالذي شق لك هذا الفم إنما فعل ذلك من أجل أن يرزقك، وقد كان يرزقك في بطن أمك ولا كسب لك، ولا يستطيع أحد لا الأم ولا غيرها أن يوصل إليك الغذاء، وإنما الذي أوصله الله هو الله تبارك وتعالى. ثم بعد ما يخرج هذا الجنين يكون ذلك الثدي دارا ولم يكن به قبل ذلك شيء، فمن الذي أدر عليك مثل هذا الرزق؟ هذا كله لله وحده لا شريك له. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. لاحظ هذا الارتباط بين هذه المعاني وما يتوصل به معها إلى تقرير الإيمان وتثبيت اليقين في النفوس، وهو يطعم ولا يطعم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. الذي يفعل ذلك جميعا يجب أن يتقى، وأعظم ما يتقى به هو الإيمان وترك الكفر والشرك. يقول الله تبارك وتعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ويقول: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فنحن فقراء أيها الأحبة إلى ربنا وفاطرنا ومالكنا وسيدنا جل جلاله وتقدست أسماؤه. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه آيات تخاطب الوجدان وتخاطب العقل، هؤلاء الذين يتشككون في وحدانية الله أو في وجوده أو في كمالاته توجه إليهم مثل هذه السؤالات: من الذي يرزقهم؟ من الذي يدبرهم؟ من الذي يصرفهم منذ كانوا في بطون أمهاتهم حتى يخرجوا فيحصل لهم هذا التدريج في الخلق والرزق والعطاء والوهب؟ هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. لا يوجد من يقول أنا شبعان أنا أستطيع أن أستغني بنفسي. الذين أدركوا لربما ما قبل 4 عقود أو نحو ذلك، ذلك الرجل الذي كان فاحش الثراء وأجريت معه مقابلة في مجلة لبنانية معروفة، وكان مما وجه إليه من السؤال: هل تخشى الفقر؟ فقال: لو طاردني الفقر بصاروخ لما أدركني. هذه قالها رجل من الأغنياء ونشرت وقرأها الناس حينئذ، ثم ما الذي حصل له؟ سلبه الله ذلك جميعا ومات طريدا وحيدا فقيرا معدما، وجد في غرفة في فندق في أوروبا وقد ركبته الديون، ومات لا يدرى هل انتحر أو أنه قتل. وذكر أشياء معها من تعاطي المخدرات وأثر المخدرات ونحو ذلك. هذا الذي يقول: لو طردني الفقر بصاروخ لما أدركني. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. لا تنظر إلى نفسك أن عندك من الحصانة وأسباب الهداية والورع والتقوى والعلم والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا، كم ضل من العلماء. ذاك الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها، ضرب الله له أسوأ الأمثلة في القرآن، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ما هو المثل الذي ضرب له؟ قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه، يعني إذا طاردته ودفعته يلهث، أو تتركه يلهث. يلهث في كل الحالات. هذه أسوأ الصور ضربت لذلك العالم الذي انتكس وارتكس في الضلالة بعدما عرف الحق. فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الذي يملك الأرزاق هو الله، فهذه كلها التي نشاهدها من آثار هذا الاسم الوهاب والمعطي، هذا العطاء منه وحده وليس من أحد سواه. وأعظم هذه الهبات والعطايا والمنح هي تلك الهبات والعطايا المعنوية، إنزال الشرائع والكتب على الرسل لهداية الخلق إلى ما فيه صلاحهم وخيرهم وكمالهم وسعادتهم. هذه العلوم النافعة الصحيحة التي أوحى الله عز وجل بها إلى أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. وأعظم ذلك ما أوحاه الله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن، هذه النعمة الكبرى. وكذلك أيضا ما يحصل لأهل الإيمان من أنواع الهدايات. ولذلك في كل ركعة نقول: اهدنا الصراط المستقيم. فنحن بحاجة إلى معرفة الحق، وبحاجة إلى توفيق وهداية للعمل به، وفي حاجة وبحاجة إلى معرفة تفاضل الأعمال، وفي حاجة وبحاجة إلى تثبيت على العمل إلى الممات. هذه وغيرها أيها الأحبة من أنواع الهدايات، هبات من الله تبارك وتعالى، نسأله في كل ركعة أن يهدينا، أن يهدي قلوبنا إلى الصراط المستقيم. وهكذا ما يتنزل على قلوب أوليائه من السكينة، ما يفتح عليهم من الألطاف ولو في أوقات الشدائد، كل ذلك من هبايته وعطاياه. فهذا أشرف الهبات، أعظم الهبات هو الهداية، وما تتضمنه الهداية فذلك لا يقادر بشيء آخر. وقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ذكر من حديث، ثم يقول يعني الله تبارك وتعالى: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. الحديث في صحيح مسلم: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول: لكم عندي أفضل من هذا. فيقولون: يا ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. لا يوجد قلق، رضاي، هذه هبات من الله تبارك وتعالى. فتأملوا قوله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. من يملك هذا؟ لا أحد يملك ذلك إلا الله. لا أحد يستطيع أن يدخلك الجنة، ولا أحد يستطيع أن يعطيك منها قليلا ولا كثيرا، فكيف بمثل هذا العطاء والهبات العظيمة؟ لو أن أحدا من أهل الدنيا قال لك: ادخل هذا القصر فما رأيته فهو لك، لكان هذا بغاية الجود والبذل والإحسان والكرم، ولا أسرك هذا الإحسان. الحديث الآخر الذي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبل بوجهه قبل النار، فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها، سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال: يا رب قدمني عند باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسأل غير ذلك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول: يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله: ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهد والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمنى، هذا آخر واحد، لا تسأل عن الأولين، أول زمرة، هذا آخر واحد، يقال له تمنى فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته. قال الله عز وجل تمنى كذا وكذا، أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه. هذا للوهاب وليس لأحد سواه، هذا آخر واحد يدخل الجنة، أقل واحد نعيما في الجنة، يقال له تمنى تمنى. هذه المعاني حينما يستشعرها المؤمن إذا سمع هذا الاسم الكريم الوهاب المعطي هذه الهبات العظيمة الجزلة. وقد يقول قائل هذا الذي نشاهده مما يهب ربنا تبارك وتعالى للكفار ولأعدائه والمحادين له ولرسله وأوليائه، كيف أعطاهم هذه العطايا مع ما هم فيه من الكفر والضلال والانحراف؟ يجاب عن هذا بأن الله تبارك وتعالى جعل هذه الدنيا يعطي منها من شاء من عباده، والله يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حقيقة الدنيا أيها الأحبة قصيرة لعب له، ولذلك ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون بالقسم ما لبثوا غير ساعة، ما لبثوا غير ساعة. هذا النعيم الممتد في هذه الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها يقسمون أنهم ما لبثوا غير ساعة، فما قيمة هذا النعيم الذي تمتعوا به في الحياة الدنيا؟ ونحن نعلم جميعا الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنعم أهل الدنيا من أهل النار، يغمس في النار غمسة، غمسة واحدة، ثم يقال يا فلان هل رأيت نعيما قط؟ فيحلف كما يحلف أولئك أنهم ما لبثوا غير ساعة، لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. هذا أنعم إنسان، لك أن تتخيل أنعم إنسان منذ خلق الله الدنيا إلى أن يرث الأرض ومن عليها، على أي شيء ينام، ماذا يأكل، ما حال مستراحه، الحمام، إلى غير ذلك. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا، إنسان تعج به الأمراض والمشكلات والمصائب والفقر يطحنه طحنا والتشريد، أبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة، ذاك يغمس في النار غمسة، يقال هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. هذا يغمس في الجنة غمسة واحدة، يقال يا فلان هل رأيت بؤسا قط؟ يقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط. الحياة الدنيا تمر بكل ما فيها من آلام ولذات كأنها أحلام تنقضي سريعة، فما تراه من المتع وأسباب العيش الرغيد الذي عند الكفار وألوان التمكين الظاهر الذي حصل لهم في هذه الحياة الدنيا، ذلك كأضغاث أحلام. والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ما قال بعوضة، جناح، إذن هذه لا تساوي جناح بعوضة، لا تساوي، هي أقل من جناح بعوضة بما فيها من الثروات الهائلة، المعادن، بما فيها من الذهب والفضة، بما فيها من العقارات والزروع والدواب، كل ذلك لا يساوي جناح بعوضة، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا تغتر بهذا، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذا متاع حقير قليل، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة قيل على الكفر لئلا يفتن المؤمن لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، يعني لا تكون بيوتهم من الآجر والطوب والحديد والسقف المستعار وما أشبه ذلك، بيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون درج من فضة وزخرفا فسر بالذهب، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا كله ذهب وفضة درج وسقوف وبنيان من الذهب والفضة في الدنيا. لكن على أحد الأقوال المشهورة في الآية بأن ذلك لم يحصل رحمة بالمؤمن لئلا يفتن، واليوم يفتن كثير من المسلمين ببيوت أولئك بتلك الأسقف الخشبية وتلك البنايات الخفيفة وما إلى ذلك من عرض الدنيا الزائل. ثم هذا العطاء الذي يكون للناس في الدنيا قد يكون عطاء رضا، وقد يكون من قبيل الاستدراج، قد يكون من قبيل الاستدراج، فيكون ذلك من قبيل الإملاء، كأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، أملي لهم يهب ويعطي يزدادون من الكفر، ولا يحسبن الذين كفروا أننا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا، ليزدادوا اللام للتعليل، ليزدادوا إثما، فيطول لهم في المهلة والأعمار وأسباب التمكين، فيقع منهم من المقارفات الظلم والبطش والعسف والإفساد في أرجاء المعمورة ليزدادوا إثما، كأي من قرية أمليت لها ولها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أين قارون؟ أين هامان؟ أين أولئك الذين قد مكنوا من قومي فرعون ومن قوم صالح ومن قوم هود عليهم الصلاة والسلام؟ أين هؤلاء؟ أين كنوزهم؟ أين عطاياهم؟ كل ذلك هذا بالإضافة إلى أن هذا العطاء الذي لا يكون برضا فهو في الواقع عذاب، ولذلك أخبر عن أولاد هؤلاء أن الله تبارك وتعالى أنه يعذبهم بها، يعذبهم بهؤلاء الأولاد، والله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يمد عينيه لما متع به أصنافا من هؤلاء أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. انظر إلى حالهم، الملل من كل شيء، يبحثون عما يكون فيه سلوة النفوس وبهجتها، عما يكون فيه سلوة النفوس وبهجتها، يبحث تقليعات، ارتكاب الموبقات، اللجوء إلى المخدرات والمسكرات. هؤلاء قد لا يجدون الراحة إلا بالغياب عن العالم المشهود بهذه التي يتعاطونها من أنواع الموبقات. يتعجبون حينما يرون المسلمين في راحة وطمأنينة، ويرون المرأة المسلمة مطمئنة مرتاحة، لا تقلق على رزقها، ولا تقلق على مستقبلها، ولا تقلق على حالها، ويقولون أنتم هكذا تضحكون وتسرون، أو أنكم تفعلون ذلك لأنكم تتعاطون شيئا يعني من المسكر. يستغربون لما يرون المرأة المسلمة تضحك، لأنهم وجوههم كالحة. هذه إحدى الممرضات تسأل امرأة مسلمة أسقطت حملها، وكانت تقدم لها مقدمات، فقالت لها الحمد لله، فتعجبت كيف تقولين هذا وبهذه البساطة، وهذا هو الحمل الأول ومنذ سنوات لم يحصل لك الحمل. ثم حينما ترى صواحباتها يضحكن حينما يزورنها تقول أنتم تتعاطون شيئا، فقالت لا، قالت كيف تضحكون، نحن نلجأ للمسكرات من أجل أن نسلي عن أنفسنا. هذه حياتهم، يطحنهم الفساد والشر والمنكر والرذيلة بجميع أنواع الرذيلة، مما لا يحتاج إلى توصيف. جميع أنواع الرذيلة ملوا كل شيء، ملوا كل شيء، صلى الله العافية. فهذا لا يغتر به. أخيرا، آثار الإيمان بهذين الاسمين على المؤمن. أول ما نذكر في هذا هو الدعاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أن نسأل الله تبارك وتعالى من خير الدنيا والآخرة، نلجأ إليه، ننطرح بين يديه. انظروا إلى دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. عظيم السمع للدعاء، ولاحظ التقييد في الذرية طيبة، لا تسأل الذرية بإطلاق، فقد يكون ذلك سببا للشقاء والتعاسة، وإنما الذرية الطيبة. وهكذا في قول سليمان عليه الصلاة والسلام فيما قص الله من خبره ودعائه، قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وموسى صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن نعمة الله عز وجل عليه بالنبوة، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب له طعام قال بسم الله، فإذا فرغ من طعامه قال اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت. وكذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وهكذا لما كان في يوم أحد عليه الصلاة والسلام وانكفأ المشركون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا حتى أثني على ربي، فصاروا خلفه صفوفا، فقال اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. هذا كله في دعاء المسألة. فقل يا وهاب هب لي من عندك رحمة ترحمني بها، يا وهاب هب لي هداية تهدي بها قلبي، اللهم أعطني ولا تحرمني، وزدني ولا تنقصني. وهكذا أيضا دعاء العبادة، دعاء العبادة بأنواعه مما يكون في القلب واللسان والجوارح. إذا عرف العبد أن ربه هو الوهاب فإن هذا يورثه محبة الله تبارك وتعالى وتوحيد الوجهة إليه، فلا يلتفت إلى أحد ينتظر منه الجزاء، ولا يعظم محبة أحد في قلبه تلك المحبة التي تزاحم محبة الله تبارك وتعالى. فالله هو الذي بيده المواهب وحده، العطاء والمنع، كل هذه العطايا التي في يدك هي من مواهبه وعطائه. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فهذا كله وما ذكرته في الآيات السابقة كل ذلك من الله تبارك وتعالى. والله جل جلاله كما يقول الحافظ ابن القيم يتحبب إلى عباده بإحسانه وبره، وخلق لهم ما في السماوات والأرض وما في الدنيا والآخرة، ثم أهلهم وكرمهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، شرع لهم الشرائع وأذن لهم في مناجاته كل وقت، وكتب لهم بكل حسنة يعملونها 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وكتب لهم بالسيئة سيئة واحدة فإن تابوا محاها وأثبت مكانها حسنة، وإذا بلغت ذنوب أحدهم عنان السماء ثم استغفروه غفر له. يقول ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة، وشرع لهم التوبة الهادمة للذنوب وفقهم لفعلها ثم قبلها منهم، شرع لهم الحج الذي يهدم ما قبله وفقهم لفعله كفر عنهم سيئاتهم به، كذلك ما شرعه لهم من الطاعات والقربات هو الذي أمرهم بها وخلقها لهم وأعطاهم إياها ورتب عليها الجزاء، فمنه السبب ومنه الجزاء ومنه التوفيق ومنه العطاء أولا وآخرا، وهم محل الإحسان. أعطى عبده المال وقال تقرب بهذا إلي أقبله منك، فالعبد له والمال له والثواب منه، فهو المعطي أولا وآخرا، فكيف لا يحب من هذا شأنه؟ كيف لا يستحي العبد أن يصرف شيئا من محبته إلى غيره؟ ومن أولى بالحمد والثناء والمحبة منه؟ ومن أولى بالكرم والجود والإحسان منه؟ كيف يحب الإنسان أحدا من المخلوقين محبة تزاحم محبة الله، سواء كان ذلك امرأة يعشقها أو يحب غير ذلك من الناس لسبب من الأسباب؟ الأمر الثاني مما يؤثره وهو شكر الله تبارك وتعالى على هذه الهبات والمنح والعطايا الدينية والدنيوية، فتسخر في محابه، فهذا من الشكر، ويلهج اللسان بذكره وشكره، ويقوم ذلك أيضا في القلب. الحافظ ابن كثير رحمه الله تكلم على قوله تعالى قل اللهم مالك الملك الآية، وذكر أن في هذه الآية تنبيها وإرشادا إلى شكر الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة، لأن الله تعالى حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي خاتم الأنبياء على الإطلاق، ورسول الله إلى الثقلين الإنس والجن، وخصه بالخصائص التي لم يعطها لنبي من الأنبياء ولا لرسول من الرسل في العلم بالله وشريعته وإطلاعه على غيوب ماضية ومستقبلة إلى غير ذلك مما خصه الله تبارك وتعالى به. هذا كله يحتاج إلى شكر. أمر ثالث وهو أن يجود العبد فيما أعطاه الله تبارك وتعالى، كل بحسبه، إن أعطاه علما بذله، وإن أعطاه مالا بذل لإخوانه المحاويج، وهكذا في من أعطاه رأيا أو عقلا أو جاها أو غير ذلك. فيكون العبد متصفا بالبذل والجود والوهب والعطاء والسخاء والكرم، والله تبارك وتعالى يقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهذا بيدنا ابتلاء وامتحانا، فينبغي على العبد أن يمنح وأن يعطي وألا يبخل على نفسه. وكذلك أيضا في هذا الحين وهذه الحال لا يخشى الفقر، لأنه يعلم أن الواهب هو الله وأن المعطي هو الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. ولما سأله رجل أعطاه غنما بين جبلين، فرجع الرجل إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فوالله إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخاف الفاقة. كان الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا الدنيا، فما يمسي حتى يكون الله أحب إليه أو أعز عليه من الدنيا بما فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. أمر الرابع وهو المحافظة على هذه النعم، عدم التبذير والتضييع في الإتلاف والإسراف. وأعظم هذه النعم التي ينبغي أن نحافظ عليها الهداية، تمسك بها واحرص عليها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تطع هذا الذي يوسوس لك ممن يجالسك أو يكتب في مدونته أو لربما يكتب في حسابه أو غير ذلك. وهكذا أيضا الخامس، الرضا بما قسم الله ووهب. أعطاك الولد ترضى بما أعطاك، منعك من ذلك ترضى. وكذلك ما أعطاك من مال لا تتطلع لأيدي الآخرين، فالله تبارك وتعالى هو الوهاب المعطي. فإذا كان الإنسان يثق بما عند الله تبارك وتعالى وأن بيده الخير وأنه على كل شيء قدير، فإنه يرضى بما قسم الله له ولا يحسد الآخرين، لأن الذي أعطاهم هو الوهاب المعطي. الأمر السادس، أن يعلق المؤمن قلبه بربه تبارك وتعالى. لا تنتظر من الناس شيئا، لا تنتظر منهم نفعا، استغني عن من شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، ليكن ذلك شعارا لك. فالله تبارك وتعالى هو الذي يهب ما يشاء لمن يشاء، فيتعفف الإنسان عن سؤال الآخرين والتطلع لما في أيديهم. والله وصف فقراء المهاجرين، قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، يعني مما يظهر عليهم من أمارات الحاجة والمسغبة والفقر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فاقطع الأمل من المخلوقين، واربط أملك بالله عز وجل في كل شيء، في شؤونك كلها الخاصة والعامة. فالله تبارك وتعالى هو الذي يملك خزائن السماوات والأرض. لا تتطلع وتتحرى فلانا أن يهبك أو أن يمنحك أو أن يعطيك، فإن الذي بيده إنما هو شيء يسير من عطاء الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فليكن فقرنا وحاجتنا متوجهة إلى مليكنا وخالقنا جل جلاله. هذا، وأسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما سمعنا، اجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.